أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد الصدر رحمه الله: ويستحيل سلب الحجية أو الرد عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع. كان الكلام في حجية القطع غير المصيب وحكم التجري، وبعد أن وضحنا معنيين للإصابة، المعنى الأول مطابقة الواقع، والمعنى الثاني هو نشأة القطع من مبررات موضوعية، قلنا إن حجية القطع غير مقيدة لا بالمعنى الأول المطابقة للواقع، ولا بالمعنى الثاني النشأة من مبررات موضوعية. اليوم إن شاء الله نكمل مسيرة البحث ببيان أنه هل يمكن ردع هذا القاطع عن قطعه أو لا. ولكن قبل أن ندخل في المباحث على ضوء تسلسل السيد الشهيد رحمه الله، لا بأس ببيان فهرسة لبحثنا حتى تكون الرؤية واضحة، لأنه قد ينغمس الطالب في طيات البحث ولا يعلم إلى أين وصل وفيما يبحث. لاحظوا الفهرس كما يلي. الآن الفهرس البحث بالكامل، ثم بعد ذلك ندخل نقطة نقطة. ضرورة التنقيط. يقع البحث في مقامين: المقام الأول حكم التجري، المقام الثاني حكم قطع القطاع. وفي كل من هذين المقامين عدة مباحث. أما الأول التجري ففيه 4 مباحث، وأما الثاني قطع القطاع ففيه 3 مباحث. وفهرس هذه المباحث ثم نأتي عليها نقطة نقطة، أذكرها باختصار ثم نقطة نقطة. المقام الأول حكم التجري وفيه 4 نقاط. أولا، ما معنى التجري؟ ثانيا، في قبح التجري فهل التجري قبيح فعلي أم قبيح فاعلي؟ النقطة الثالثة، في حرمة التجري شرعا. النقطة الرابعة، في استحقاق المتجري للعقاب عقلا. فهذه نقاط 4. أولا، تعرف معنى التجري. ثانيا، هذا التجري قبيح أو لا. ثالثا، حرام شرعا أو لا. رابعا، تستحق عليه العقاب عقلا أو لا. هذا تمام الكلام في فهرسة المقام الأول. وأما المقام الثاني فيه حكم قطع القطاع، ففيه نقاط. النقطة الأولى مقدمة تمهيدية في أقسام الناس بالنسبة إلى القاط، والناس على ثلاثة كما سيأتي. النقطة الثانية معنى قطع القطاع، ماذا تقصد بقطع القطاع لغة واصطلاحا؟ ثالثا في حكم قطع القطاع، والأقوال فيه ثلاثة. القول الأول الحجية مطلقا، يعني تثبت له المنجزية والمعذرية معا. القول الثاني عدم الحجية مطلقا، يعني لا تثبت له لا المنجزية ولا المعذرية. القول الثالث التفصيل، منجزيته عقلا وعدم معذريته عقلا. هذا تمام الكلام في ايه؟ في كلا المبحثين، التجري وقطع القطاع. طبعا هناك نقطة ختامية في الثمرة، ثمرة بحث كل منهما وماذا يترتب على الأقوال، والثمرة جدا دقيقة وعميقة. الآن نشرع وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان في البحث الأول، المقام الأول. ما هو التجري؟ ما هي النقطة الأولى في التجري؟ معنى التجري. السيد الشهيد رحمه الله عرف التجري، قال ونقصد بالتجري من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ولكنه ليس بحراما في الواقع. سؤال، هل للقطع خصوصية أو لا؟ نحن نعرف المتجري هكذا، قاطع بأن صلاة العيدين واجبة ولم يصلي، فانكشف في الواقع أنها ليست واجبة، وقاطع بأن أكل لحم الأرنب حرام وأكله إلا أنه انكشف في الواقع أنه ليس بحرام. فالمراد بالتجري مخالفة القاطع بفعل أو ترك إذا تبين أن المقطوع به ليس ثابتا في الواقع. واضح إن شاء الله. السؤال، لو خالف ما لم يقطع به لكن قامت العمارة عليه، يعني خبر الثقة أخبار بوجوب صلاة العيدين، والثقة أخبار بحرمة أكل لحم الأرنب، لا صلى العيدين وأكل لحم الأرنب، هنا لم يقطع، هنا عنده ظن، خبر الثقة، هل يصدق عليه أنه متجري أو لا؟ الجواب نعم، يصدق عليه أنه متجري. إذن لماذا ذكروا خصوص القطع؟ الجواب ذكروا خصوص القطع لأنه أبرز مصاديق قيام الحجة، أبرز أمثلة قيام الحجة على الفعل أو التارك هو القاطع، وذكروا هذا المبحث في مباحث القاطع. إذن النتيجة، لاحظ ياي في النقطة الأولى في معنى التجري، ما هو التجري؟ قالوا مخالفة ما قامت عليه الحجة من فعل أو ترك، ولا تقول مخالفة ما قطع به من فعل أو ترك، لا تخصص بالقاط. إذن لاحظ معاي النقطة الأولى في معنى التجري، مخالفة ما قامت عليه الحجة. ما قامت عليه الحجة يشمل القاط ويشمل الأمارات والحجج. مخالفة، إذن لاحظ النقطة الأولى نقحها، ما معنى التجري؟ هو مخالفة ما قامت عليه الحجة من فعل أو ترك، ولكن ذلك لم يثبت في الواقع بخلاف المنقاض. لاحظ المنقاض، الاتيان بما قامت عليه الحجة. حتى المنقاض مو خاص بالقاطع، يشمل القاطع والأمارة. واضح ولا؟ قامت الأمارة على صلاة العيدين فصلاها، قامت الأمارة على حرمة أكل لحم الأرنب فتركه انقيادا وتعبدا. انكشف في الواقع أن صلاة العيدين ليست واجبة وأن أكل لحم الأرنب ليس بحرام. نقول هكذا، هكذا تعرف الانقياد، الإتيان بما قامت عليه الحجة من فعل أو ترك، واتضح أن ما أتى به لم يكن مطابقا للواقع. وهكذا بالنسبة إلى الإطاعة والعصيان، أي عودا على درس الأمس والنقطة، قلنا ماذا؟ تعريف الأمور الأربعة. يصير الإطاعة والامتثال الإتيان بما قامت عليه الحجة فعلا أو تركا وكان مطابقا للواقع. العصيان، عدم الإتيان بما قامت عليه الحجة فعلا أو تركا مع مطابقته للواقع. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من المقام الأول في معنى التجري. النقطة الثانية في قبح التجري، هل التجري قبيح أو لا؟ وثانيا إذا كان قبيحان، هل قبح التجري فعلي أو فاعلي؟ قولان. القول الأول للشيخ الأعظم الأنصاري وتلميذه صاحب الكفاية والمحقق النائيني، هؤلاء الأعلام الثلاثة قالوا لا يوجد قبح فعلي. نعم، قال الشيخ الأنصاري، يوجد قبح فاعلي، لأن الإقدام يكشف عن سوء سريرة المقدم والمتجري. وأما قبح فعلي لا يوجد، لماذا؟ لأن القبح الفعلي هو في اقتحام المحرم الواقعي أو ترك الواجب الواقعي، والمتجري لم يترك الواجب الواقعي ولم يقتحم المحرم الواقعي، إذن لا قبح فعلي. فعل المتجري ليس بقبيح حينما ترك صلاة العيدين وحينما أكل لحم الأرنب، ولكن عنده سوء سريرة ونفس خبيثة حينما خالف المولى، فالقبح فاعلي وليس بفعلي. هذا تمام الكلام في القول الأول. القول الثاني، للسيد الخوئي رحمه الله وتلميذه السيد الشهيد الصان. القبح الفعلي موجود عجيب. قالوا ما هو ملاك القبح والحسن؟ ملاك الحسن احترام المولى وحفظ كرامة المولى، وملاك القبح عدم احترام المولى وهدر كرامة المولى. والمتجري حينما يترك صلاة العيدين ويأكل لحم الأرنب مع قطعه وعلمه بوجوب صلاة العيدين وحرمة أكل لحم الأرنب يكون قد هدر كرامة المولى واستهان بمولوية المولى وتمرد على مولوية المولى، فنفس فعله قبيح لأن نفس الفعل إهانة، إهانة للمولى فهو قبيح. والملاك في المنقاد والملاك في المنقاد لا مو المتجري، جيب أخوه عدنا المتجري وأخوه العاصي، عدنا المنقاد وأخوه المطيع. يستحق المطيع والمنقاد معا الثواب لأن الملاك فيهما ضاحن. ما هو الملاك؟ ما هو وجه الحسن؟ العناية بالمولى واحترام المولى، واحترام المولى والمحافظة على مولويته بنحو واحد في المطيع والمنقاد. إذن لاحظوا هذا كله موجود في الحلقات، ها كلام محفور في كلمات السيد الشهيد. يقول ملاك الحسن موجود في المطيع والمنقاد معا، وملاك القبح موجود في العاصي والمتجري معا. ما هو ملاك الحسن؟ احترام المولى، المحافظة على كرامة المولى، هذا موجود في المطيع والمنقاد. بعد ما في الأمر في المطيع طابق الواقع، في المنقاد لم يطابق الواقع. ملاك القبح موجود فين؟ في العاصي والمتجري معا. لماذا؟ لأن ملاك القبح هدر كرامة المولى والاستهانة بكيانه، وهدر الكرامة كما هو موجود في العاصي أيضا موجود في المتجري. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. يبقى الكلام في حرمته شرعا وفي استحقاق العقاب عليه عقلا. هنا تتضح الثمرة. لو قلنا بالملازمة العقلية، التفتوا جيدا ها إلى الثمرة، ها إلى البحث، ها الملازمات العقلية، كل ما قبحه العقل قبحه الشرع، كل ما قطع العقل بقبحه قطع الشرع بقبحه. لاحظي ياي بناء على مسلك السيد الشهيد والسيد الخوي، التجري قبيح عقلا فيحرم شرعا، وأما بناء على مسلك الشيخ الأنصاري والآخند الخراساني والميرزا النعيمي، التجري ليس بقبيح عقلا فلا يحرم شرعا. ما تثبت الملازمة. التجري قبيح فاعليا لا فعليا، واضح ولا؟ فالملازمة لا تتم على مبنى الأعلام الثلاثة، واضح ولا؟ وبالتالي وبالتالي نأتي إلى النقطة الرابعة وهي المهمة في بحثنا، هل يستحق العقاب أو لا؟ على مبنى الشيخ الأنصاري والنائيني والخراساني لا يستحق العقاب على الفعل، يستحق العقاب على سوء السريرة. وأما بناء على مسلك السيد الخوئي والشهيد الصاد يستحق العقاب على ماذا؟ على نفس الفعل عقلا. إذا تم هذا، هذا تمام الكلام في المقام الأول. الآن انجي إلى فهرسة السيد الشهيد، نتابع البحث.
على السيد الشهيد السيد الخوئي،
ألا
يتمكن مستحق العقاب على الفعل وعلى سوء الفعل وسوء السريرة؟
نعم، إيه بلي بلي، ذاك مسلم سوء السريرة، ذاك مسلم. إحنا موطن بحثنا ليس سوء السريرة، ليس موطن كلامنا الحسن والقبح الفاعلي، إحنا موطن بحثنا الحسن والقبح الفعلي. جيد، نأتي الآن إلى البحث. لاحظ يا كيف صور السيد الشهيد، قال الإصابة لها معنيان. المعنى الأول مطابقة الواقع، المعنى الثاني المبررات الموضوعية. قال حجية القاطع ليست مقيدة لا بالإصابة بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، يعني موضوع حجية القطع هو القطع بالتكليف مطلقا لا بقيد المطابقة للواقع أولا، ولا بقيد النشأة عن مبررات موضوعية ثانيا. القيد الأول المطابقة للمبررة المطابقة للواقع يفتح لنا المقام الأول بحث التجري، لأن المتجري لا يطابق الواقع، المتجري يستحق العقاب لأن موضوع الحجية القطع بالتكليف من دون اشتراط المطابقة للواقع، فالمتجري حتى لو لم يطابق الواقع ما دام قطع في التكليف وخالف التكليف يستحق العقاب. والقيد الثاني اللي نفيناه، من دون اشتراط مبررات موضوعية، يفتح إلينا المقام الثاني حجية قطع القطة. قطع القطة حجة حتى لو لم ينطلق من مبررات موضوعية، لأن تمام موضوع الحجية للحجية هو القطع بالتكليف من دون اشتراط قيام بمبررات موضوعية، فالقطاع ما دام قطع بالتكليف بعد لا تقل لي مبررات موضوعية أو غير موضوعية، ما دام قد قطع بالتكليف ثبتت له الحجية للحجية. وكفى الله المؤمنين القتال. شو شلون البحث، شلون حلو سلس، يعدل المزاج، يعدل الرأس. خلنا نقرأ الآن هذا المقدار. هذا تمام الكلام في المقام الأول، في أين؟ بحث التجري. يقع الكلام في المقام الثاني هو حكم قطع القطاع. نقرأ هذا المقدار الآن. قال الآن يتكلم عن سلب هذه الحجية، إذا ثبتت الحجية يمكن سلبها؟ لا يمكن، لأن القاطع ما دام قاطعا يرى أن قطعه هو الواقع، فيكون الترخيص غير جاد بالنسبة إليه لا يحركه. قال ويستحيل سلب الحجية أو الراد عن العمل بالقاطع غير المصيب للواقع، يعني لا يمكن توجيه خطاب هكذا تقول، تقول هكذا كل من كان قطع غير مصيب للواقع لا يعمل بقطعه، كل من كان قطعه غير مصيب للواقع ليس ملزما بالعمل على وفق قطعه. من يقول لك أنا قطعي غير موافق للواقع؟ ما حد يقول، كلهم يقولون روبتهم شنو حلوة مو حامضة، ما حد يقول روبته حامضة، كل واحد يقول قطع موافق للواقع. لأن مثل هذا الراد عن العمل بالقاطع يستحيل تأثيره في نفس أي قاطع، لأنه يرى نفسه مصيبا، يعني مصيبا للواقع. وإلا لو لم يكن يرى نفسه مصيبا للواقع لم يكن قاطعا، ما صدق على أنه قاطع. قال: وكما يستحق التجري المتجري العقاب كالعاصي، يعني العقاب يستحق عقلان، ليس الكلام شرعا الآن، كلام عقلان، النقطة الرابعة فيه بحثنا. كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل. لماذا؟ فهرسة البحث المفروض أولا في تعريف الأمور الأربعة: المطيع والمنقاد والعاصي والمتجري. ثاني في إثبات القبح للمتجري، قبح فاعلي أو قبح فعلي. الثالث في إثبات استحقاق العقاب عقلان، عقلا يستحق أو لا يستحق، وضع الثواب يستحق أو لا يستحق. يقول: الملاك واحد في الحسن وفي القبح. الحس احترام مولوية المولى، القبح هدر كرامة المولى والتمرد على مولوية المولى. ملاك الحسن موجود في المطيع والمنقاد، ملاك القبح موجود في العاصي والمتجري. قال: وكما يستحق المتجري العقاب كالعاصي. لماذا؟ لهدر كرامة المولى. كذلك يستحق المنقاد الثواب بالنحو الذي يفترض للممتثل. لماذا؟ لاحترام مولوية المولى. قال: يعلل: لأن قيامهما المنقاد والمطيع الممتثل بحق المولى على نحو واحد. ما هو هذا النحو؟ احترام مولوية المولى، المحافظة على كرامة المولى. ونقصد بالمنقاد من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا. لو قال هكذا: من أتى بما قامت عليه الحجة من فعل أو ترك، فكان أفضل. هنا خص بالقاط لأن أبرز مصادر قيام الحجة أولا، وثانيا لأن البحث في القاط. من أتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا أو تركا رعاية لطلب المولى، يعني امتثاله، ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع. هنا رعاية لطلب المولى يعني انقيادا، ما يصير نقول امتثالا لأن الامتثال فرع المطابقة، هنا نقول انقيادا، ولكنه لم يكن مطلوبا في الواقع. هذا تمام الكلام في المعنى الأول، أنه حجية القاط ليست مشروطة بالإصابة بالمعنى الأول، يعني المطابقة للواقع، فدخلنا في المقام الأول حكم المتجري. الآن ندخل في المقام الثاني، نقول حجية القاط ليست مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني، يعني امتلاك مبررات موضوعية، فنشرع في البحث الثاني قطع القاط. لماذا ليست مشروطة؟ لاحظوا جيدا، لاحظوا معي، لو قلنا مشروطة، لاحظوا معي، يعني الذي يقطع على أسس موضوعية يجب أن يتحرك على وفق قطعه، الذي يقطع على أسس ذاتية غير موضوعية لا يجب عليه أن يتحرك. هنا إذا قلنا لا يجب عليه أن يتحرك، حكمنا عليه بالاستهانة بمولوية المولى، لأن القاطع حتى لو عن ذاتيات يرى أن المولى يريد هذا، فإذا قلنا له لا تتحرك مردناه على المولى. فالملاك فيهما واحد وهو المحركية. القاطع الموضوعي اللي عبرنا عنه اليقين الموضوعي، والقاطع الذاتي بماذا؟ بتكليف المولى، يعني لابد يتحرك رعاية لمولوية المولى. إذا قلنا لمن قطع عن مبررات موضوعية، نعم تحرك بسم الله، تحرك على وفق قطعك، ولمن قطع بتكليف المولى عن ذاتياته، قف لا تتحرك، ابقى مقبوتا مكتوفا ساكت. في هذه الحالة إذا لم يتحرك سيكون بنظره قد استهان بكرامة المولى، قد تمرد على مولوية المولى. إذن الملاك في القطع الموضوعي والقاطع الذاتي واحد، وهو المحركية نحو ما يقطع به من تكاليف للمولى. من هنا نقول القطع بتكليف المولى هو تمام الموضوع للحجية، ولا نقيد القطع بالتكليف بانبثاقه من مبررات موضوعية. واضح إلى هنا؟ يلا خلنا نقرأ هذا المقدار. وأما المعنى الثاني فكذلك أيضا، يعني أن حجية القطع ليست مشروطة بالإصابة لا بالمعنى الأول، وكذلك غير مشروطة بالإصابة بالمعنى الثاني، يعني لا نشترط أن تنطلق من مبررات موضوعية. لماذا؟ قال لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في ماذا؟ في ماذا؟ في أي ملاك؟ هذا الملاك الواحد اللي ينطبق عليهما في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته. فيكون للمولى حق الطاعة فيهما، يعني في اليقين الموضوعي واليقين الذاتي، على السواء، لأن امتثالهما حسن، امتثال اليقين الموضوعي واليقين الذاتي حسن. لماذا؟ لأنهما يعبران عن احترام مولوية المولى. فملاك الحسن الذي يدفع نحو المحركية واحد فيهما. واضح الكلام أو لا؟ قال فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء، هو التحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى وتعظيم له. هذا تمام الكلام في إيه؟ في نفي اشتراط حجية القاط بالإصابة بالمعنى الثاني. وينبثق لدينا المقام الثاني في قطع القطع هنا. وقد يقال إن شاء الله نأتي هذا مطلب المحقق العراقي عميق ودقيق ورشيق، نخليه للدرس الجاي، لكن لا بأس نفهرس إليكم مباحث المقام الثاني حتى تجون الدرس الجاي والبث ديجيتال والرؤية واضحة. قلنا في المقام الثاني توجد عدة نقاط. النقطة الأولى في معنى قطع القطاع، تتألف من كلمتين قاطع وقطاع. أما القاط فالمراد به كشف الواقع بدرجة 100%، وأما القطاع فتارة نتكلم في المعنى اللغوي وتارة نتكلم في المعنى الاصطلاحي. أولا المعنى اللغوي قطع صيغة مبالغة فعال، والمراد به كثير القاطع. كثير القاطع يشمل موردين، لاحظ معي. المورد الأول من يكثر قطعه لعلمه بالملازمات ولسرعة انتقال ذهنه وإدراكه بالملازمات. بالصلاح نقول هذا يلقفها وهي طائرة، لأنه يعرف لوازم الأشياء. هذا بسرعة يقطع، هذا بعد قطع، كثير القطع. واضح ولا؟ الثاني من يكثر قطعه من دون سبب ومن دون مبررات موضوعية. خرط شوي وقطع، شوي قال قطع. إذن المعنى اللغوي للقطع كثير القطع، يشمل موردين، يشمل من يكثر قطعه لبداهته ونباهته وعلمه في الملازمات، وأما المعنى الثاني، وأما المورد الثاني من يكثر قطعه بيخود على قولة الإيرانيين، يعني من دون مبررات موضوعية. واضح لا هنا؟ هذا تمام الكلام في المعنى اللغوي للقطع. وأما المعنى الاصطلاحي، ماذا يقصدون بالقطع؟ يقصدون بالقطع من يقطع من دون الاستناد إلى مبررات موضوعية. فالمورد الأول الذي يشمله التعريف اللغوي من يكثر قطعه بسبب إدراكه للملازمات وقطعه بها وعلمه بها لا يدخل في قطع القطاع أصوليا. سين سؤال، هل يشترط كثرة القطع أو لا؟ وبعبارة أخرى يوجد قيدان. القيد الأول كثرة القطع، القيد الثاني أن نشأ من مبررات غير موضوعية. فهل يشترط في قطع القطاع أصوليا هذان القيدان؟ أولا يكثر قطعا، ثانيا من دون مبررات موضوعية، أو لا يكفي أن يقطع ولو مرة واحدة لكن من دون مبررات موضوعية؟ ماذا تقولون؟ الجواب لا يشترط كثرة القطع، مع أن لفظة قطع صيغة مبالغة ظاهرة في الكثرة، لكن المراد أصوليا ليس المراد من يكثر قطعه، وإنما المراد من يقطع ولو مرة واحدة لكن من دون مبررات موضوعية. نعم، إذا امتلك الإنسان، إذا الإنسان ما عنده مبررات موضوعية فكثيرا ما سيقطع. فأخذ كثرة القطع كعنوان وكطريق إلى عدم امتلاك مبررات موضوعية، وإلا لا موضوعية لكثرة القطع. وبعبارة أخرى أخذ لفظ القطع على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية، ليس المراد كثرة القطع بنحو جزء العلة في عنواننا، وإنما المراد كثرة القطع كطريق لعدم امتلاك مبررات موضوعية. أخطأ مباحث مهمة، مهمة لولا مهمة في بحثنا. إذن النتيجة النهائية، النتيجة النهائية في النقطة الأولى من المقام الثاني، معنى قطع القطاع من يقطع من دون الاستناد إلى مبررات موضوعية. واضح إن شاء الله. طبعا النقطة الأولى احنا ما ذكرناها، النقطة الأولى مقدمة تمهيدية، الناس بالنسبة إلى القطع على ثلاثة. الأول من قطعه متعارف، الثاني من قطعه غير متعارف وهو القطاع، الثالث من لا يقطع أصلا كالوسواسي وكثير الشك، هذا يدوخ القطع وأبو القطع بعد. فإذن الناس ثلاثة، إما لا يقطع كالوسواسي والشكاك وكثير الشك، وإما أن يقطع لكن قطع متعارف وهذا ما مضى من مباحث، وإما أن يقطع ويكون ماذا؟ قطع غير متعارف لا ينشأ من مبررات موضوعية وعقلائية وهو موطن بحثنا. هذه النقطة الأولى مقدمة التمهيدية. النقطة الثانية في معنى قطع القطاع، وقلنا أنه من يقطع من دون الاستناد إلى مبررات عقلائية. النقطة الثالثة التفتوا إليها جيدا، في حكم قطع القطاع وفيه أقوال ثلاثة. القول الأول للسيد الشهيد والسيد الخوري والأخند الخراساني والميرز النعيني والشيخ الأعظم الأنصاري وأكثر المعاصرين، يقولون قطع القطاع حجة مطلقا، يعني منجز ومعذر، مع أن تثبت له المنجزية وأيضا تثبت له المعذرية. القول الثاني للمحقق العراقي رحمه الله على ما في تقريراته في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 43، قال قطع القطاع منجز لكنه ليس بمعذر. واستدل بدليلين يأتي عليهما الكلام إن شاء الله. والقول الثالث قطع القطاع ليس بحجة مطلقا، لا منجز ولا معذر، وقد نسبه الشيخ الأعظم في الرسائل إلى بعض معاصريه، ولعله يقصد الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله من أنه قطع القطاع ليس لا بحجة، يعني لا منجز ولا معذر. السيد الشهيد لم يتطرق إلى القول الثالث، طبعا بعض الأخبارية على هذا أن أصلا قطع القطاع ليس بحجة عندهم. السيد الشهيد تطرق إلى القولين الأول والثاني. الثاني رأي المحقق العراقي تطرق إلى حينما قال وقد يقال، وذكر وجهين، هذان الوجهان لسلب المعذرية. والسيد الشهيد ناقش كلا الوجهين فأثبت المعذرية وقد ثبتت المنجزية مسبقا. النتيجة قطع القطاع منجز معذر انتصارا للقول الأول، حجية قطع القطاع مطلقا منجزية ومعذرية. المحقق العراقي عميق، فإن شاء الله تراجعون البحث كيف استدل المحقق العراقي على سلب معذرية القاطع عن القطاع. قال القطع المتعارف ثبتت له المنجزية والمعذرية، وأما قطع القطاع المنجزية ثبتت له لكن المعذرية لم تثبت له. يعني القطاع لو عمل بقطعه حينما يقطع بعدم التكليف، يعني قطع بعدم حرمة كل لحم الأرنب وأكله، في هذه الحالة الله يعاقبه قطع غير معذر، واضح ولا؟ لكن لو قطع بوجوب الجمعة حجة، يجب عليه أن يصلي الجمعة، فقطع القطاع منجز إلا أنه ليس بمعذر على ما في تقريرات المحقق العراقي. تراجعون نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 43. وقد يقال إن القطع الذاتي، يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآله الكرام.